العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إذن كنا بصدد الاستدلال على كون الحلل من أصناف الدية بالروايات، وقلنا أنهما روايتان صحيحة ابن الحجاج، انتهينا من النقاش فيها، وقلنا بالعكس هي أدل على نفي كون الحجج، لأن الإمام ذكر 5 وأهمل 6، وهذا الإهمال وهذا التجاهل لعله أبلغ بالنفي مما لو صرح الإمام وقال أصناف الدية 5 الحلل ليس منها. لا، الإمام تجاهلها تماما ولم يذكرها وأهملها. بل يمكن أن نضيف يعني التفاته لقراءة الحديث على أنه أصلا الحديث للإمام عليه السلام متجاهل كل كلام الذي نقله ابن أبي ليلى، وبدأ إنشاء كلام جديد يريد يقول عبد الرحمن بن الحجاج، يقول له دعك من قول هؤلاء، خذ بقول علي، قال علي عليه السلام الدية كذا وكذا وكذا. فإذا كأنه لا يصح أن نجعل ما قاله ابن أبي ليلى قرينة على فهم كلام الإمام كما جرى المشهور، وأنه هل يدل على أن الحلل أو كذا. لا، الإمام لسان حاله الإعراض تماما عما نقله ابن الحجاج، يريد يقول له دعك من كلام فلان وفلان، خذ بقول علي، قال علي كذا وكذا، ولم يذكر الحلل منها مع أن المقام مقام بيان. فإذا لعل هذا التجاهل لكلام ابن أبي ليلى الذي نقله ابن الحجاج هو أبلغ بنا في كون الحجج من الحلل من أصناف الدية. الرواية الثانية التي ذكرت الحلل هي صحيحة جميل، قرأناها في الدرس السابق. صحيحة جميل بن الدراج في الدية قال 1000 دينار أو 10,000 درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر. وقلنا أن الرواية فيها مشكلتان الاستدلال بها. أولا السند، لأن جميل لم ينسبها إلى غيره، بغض النظر عن المعصوم لم ينسبها إلى غيره، وإنما بحسب الظاهر أنها كلام له، فيمكن أن تكون رأيا لجميل. والاجتهاد كما نعلم كان موجودا في عصر المعصومين سلام الله عليه، صح لم يكن بصورة عملية الاستنباط الجارية اليوم، لكنه كان الاجتهاد موجودا من خلال فهمهم للنصوص. وهذا قلنا المشهور أجاب عليه بأن موقوفات جميل لا يضر بها الوقف، لأن جميل لا يروي إلا عن المعصوم سلام الله عليه. نقلنا هذا الجواب عن مفتاح الكرامة، وأعاده بعض الأعلام المعاصرين بتفصيل أكثر. قال لو لم نقبل كونها مضمرة، لأن الاحتمال الذي طرقه أمس بأن الرواية مضمرة وليست، علينا أن نفرق. يعني هذا الذي قالوه من أن موقوفات جميل معتبرة لأن جميل لا ينقل إلا عن المعصوم، هذا نقوله في المضمرات، باعتبار أن المضمرات يقول فيها الراوي أن هذا الرأي ينقله عن غيره، ينسبه إلى غيره، صح لم يصرح بأنه المعصوم، حينئذ يصح أن نقول أن مثل جميل لا ينقل إلا عن المعصوم. هذا في المضمرات بأي صيغة من صيغ المضمرات، سواء عبر بضمير قال سألته، أو بلا ضمير سألت فأجاب، أي شيء، المهم أنه في المضمرات الراوي ينسب الكلام إلى غيره، فيمكن حينئذ أن يقال أن مثل جميل لا يروي إلا عن معصوم. أما في الموقوفات ولا ينسب الكلام إلى غيره، فهذا الكلام اللي يقال في حجية الموقوفات هذا نقوله في المضمرات، أما في الموقوفات نحتاج إلى كلام. المهم أن تقريب بعض الأعلام المعاصرين لهذا الوجه اللي قلنا أن المشهور دافع به عن موقوف الجميل، قال إن ظاهر حال مثل جميل الذي كان من الأصحاب البارزين للإمام الصادق عليه السلام، ومن حملة أحاديثه، ومن أصحاب الإجماع، وكان له أصل معروف متسالم عليه كما يظهر من مراجعة كتب الرجال، والذي ينقله عنه ابن أبي عمير ناقل هذا الحديث نفسه، هذا الراوي هنا ابن أبي عمير عن جميل، وله أصل ينقله ابن أبي عمير، وكذلك نقل ابن أبي عمير عنه. كل ذلك هذه القرائن يكون ظاهرا في كون الرواية حديثا عن المعصوم وليس رأيا لجميل، فلا يضرها الواقف، بل قد يطمئن بكونها من جملة ما في أصل جميل، هذا الأصل المتسالم عليه الذي ينقل فيه أحاديثه عن المعصوم. ابن أبي عمير أخذ هذه الرواية من أصل جميل، لأن هذا السند الذي رويت به هذه الصحيحة أحد نفس الأسانيد التي نقل بها أصل جميل، فيكون عدم التصريح باسم الإمام عليه السلام من جهة التقطيع لأحاديث الأصول وتوزيعها على الأبواب الفقهية المتناسبة، بالتأكيد هذا يحصل، أو إلا بحسب الأصل كان يقول سألت أبا عبد الله فقال، لكن لما كانت الرواية فيها عدة مسائل وقطعت على الأبواب فبس بأول جزء من الحديث كتب سألت أبا عبد الله، بالأجزاء الأخرى المقطعة قد ينقل سألته أو روى ابن أبي عمير عن جميل قال، باعتبار أنها من نفس الأصل، فيكون إذن عدم التصريح باسم الإمام عليه السلام من جهة التقطيع لأحاديث الأصول وتوزيعها على الأبواب الفقهية المتناسبة بعد ذلك، خصوصا الأخبار الطوال منها كالأحاديث الواردة في باب الديات، فلا ينبغي الإشكال في صحيح جميل من هذه الناحية. هكذا دفع الإشكال على السند إشكال الوقف. هناك أنه نحتاج إلى مقدمة لبيان حجية كبرى الأحاديث الموقوفة، ثم نتحدث في الصغرى، وأن هذه القرائن التي قيلت كافية لدفع إشكال الوقف عنها أم لا. بس كبرويا ما هو الموقف من الأحاديث الموقوفة؟ هل هذا التفصيل الذي ذكره، أي تفصيل، بأن موقوفات مثل جميل لا يضرها الواقف لأن جميل لا يقول كلاما إلا عن المعصوم؟ أما نعم الممثل جميل من سائر الرواة بل الوقف يضرها، ما هو الموقف من هذا التفصيل الذي اعتمد عليه هؤلاء الأعلام؟ نقول وهذا الوجه مبني على التفصيل في حجية الأحاديث الموقوفة بين مثل جميل في فقهه وجلالة قدره وغيرهم، فيكون الحديث الموقوف حجة في الأول دون الثاني. هكذا تريد أن تقول يا بعض الأعلام المعاصرين ويا مفتاح الكرامة وغيرهم، تريد أن تقول أن مثل جميل الوقف لا يضره لأن جميل لا يقول كلاما إلا عن المعصوم، أما الممثل الجميل في فقاهته وجلالة قدره صح الوقف يضره لأن احتمال هذا رأي منه أو أشياء آخر. هذه الكبرى مقبولة لدى بعض الأصحاب، صح قالها بعض الأصحاب، لكن حكي عن أكثر الفقهاء عدم حجية الأحاديث الموقوفة مطلقا، مطلقا مقابل هذا التفصيل مطلقا، ولذا خدشوا فيها. مرت بنا رواية في كتاب التلقيح الصناعي الذي انتهينا منه قبل وقت، رواية عمر بن أذينة كانت موقوفة، توقف بها الأصحاب. نحن عالجنا هذا الإشكال، كيف وجدناها في موضع آخر أو مصدر آخر مسند، فنرجع إلى مصدر آخر ونحل إشكال الوقف، لكن المهم الأصحاب توقفوا عندها. شوف كرواية ابن أذينة التي تقدمت في بحث التلقيح الصناعي، في المرأة الميتة يشق بطنها ويخرج ولدها، تتذكرون هذا؟ قال المحقق في المعتبر: وإنما قلنا في رواية لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة وهي موقوفة فلا تكون حجة، كلام المعتبر. واستحسنه في المدارك، قال هذا كلام حسن صحيح موقوف عن مثل ابن أذينة، أيضا توقفوا في قبول الرواية الموقوفة. هذا حكاه في الجواهر في كتاب الطهارة المجلد الرابع 376. فإذا الأكثر الأصحاب قالوا بعدم حجية الأحاديث الموقوفة مطلقا، لم يقولوا بهذا التفصيل، بحيث مثل ابن أذينة أيضا توقفوا. ما هو وجه توقف الفقهاء في قبول الأحاديث الموقوفة مطلقا؟ والوجه فيه أن ما قيل من التفصيل، هذا التفصيل الذي ذكره بعض الأعلام المعاصرين وقبل نقلنا عن مفتاح الكرامة بأنه إن كان مثل جميل لا موقوفات لا تضر، هذا حديث مروي عن المعصوم، لكن مو مثل جميل نعم نتوقف. هذا التفصيل يمكن قبوله في المضمرات، فرق حيث نسب أو حيث نسب الراوي الحديث إلى غيره. في المضمرات يقول الراوي سألته فقال، أو سئل وسمعته أجاب بكذا مثلا، أو سألت فأجاب، أي تعبير. المهم في المضمرات هناك توجد نسبة للكلام إلى غيره، فيقال أن جميل لا يروي عن إلا عن المعصوم، هذا التفصيل في المضمرات نقوله. أما في الموقوفة فلم ينسبه إلى غيره، الراوي لم ينسب الكلام إلى غيره، وعليه فنحتمل أنه رأي رآه وأفتى به بناء على ما هو الحق من ثبوت الاجتهاد والفتوى من قبل الفقهاء الرواة، وإن لم يكن على نحو العملية المعروفة اليوم، إلا أنهم كانوا يستنبطون الحكم من الأصول والأدلة العامة. شيء من البيان لهذه الفكرة أيضا لأنها مهمة. وعرف عن جملة من أصحاب الأئمة عليهم السلام الاجتهاد، ونقلت جوامع الحديث عنهم آراءهم كفقهاء مكروات، كقول الشهيد الثاني في مسألة ميراث المجوس في شرح اللمعة في كتاب الميراث، ماذا قال؟ قال وقد اختلف الأصحاب فيه، ميراث المجوسي، فقال يونس بن عبد الرحمن، رأي ليونس يتحدث عنه كفقيه، ويونس من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام، فقال يونس بن عبد الرحمن إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين. وقال الفضل بن شاذان، لاحظ يتحدث عنه كفقيه وهو راوي عن الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام، الهادي والعسكري عليهم السلام، لاحظ إذن ينقلون لهم آراء كفقهاء وكمجتهدين، ويونس من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام، والفضل من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام، لاحظ إذن. ونقل صاحب الحدائق عن الكليني والشيخ قول يونس بعدم وجوب الزكاة في غير الغلات الأربع، قال يونس كذا، ينسبون رأيا إليه، ووصفه بأنه من قدماء أصحابنا، بل صرح عبد الله بن بكير في بعض أحاديثه الموقوفة بأنه من رأيه، كالذي رواه الشيخ عن الحسن بن سماعة أنه قال وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف. قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها، عن هذه المسألة، فأجابه بهذا الجواب، فقال له سمعت في هذا شيئا؟ هذا ترويه عن الإمام، فقال لا، هذا مما رزق الله من الرأي. هذا عبد الله بن بكير. فإذن الاجتهاد كان موجودا، فيمكن إذن أن يكون هذا القول من قول الراوي نفسه في الموقوفات. في المضمرات قبلنا ذلك التفصيل. هذا الوجه إذن في أننا نقرب، يعني الآن إلى الحد الآن نقرب عدم حجية الأحاديث الموقوفة مطلقا على نحو الكبرى يعني، أما على نحو الصغرى قد في مورد ما نحل الإشكال، هذا شيء آخر، مورد معين. فالوجه هو هذا، أننا نفرق بين المضمرات والموقوفات. المضمرات صح لم يصرح باسم المعصوم، لكن يقول الراوي أني سمعته من غيري، فإذن مثل جميل وأمثالا لا ينقلون إلا عن معصوم. أما في الموقوف هو قال يونس قال الفضل لم ينسبوا إلى غيره حتى أقول، فيمكن أن يكون اجتهاد ورأي له. إذن خلاصة التحقيق في هذه الكبرى، موقفنا من الموقوفات، فالتحقيق في هذه الكبرى أن أجلاء الأصحاب وإن لم يعملوا الاجتهاد بطريقة الاستنباط المعروف اليوم، وكانوا لا يفتون إلا على أساس فتوى المعصوم عليه السلام، فلا يحتمل أن أحاديثهم الموقوفة من استنباطاتهم ولا من نقلهم آراء غيرهم. لكن تبقى عندنا مشاكل مثلا، لكن المشكلة تبقى من حيث عدم العلم بأنه يروي الحديث عن المعصوم مباشرة أو بواسطته. سلمنا أن هذا الرأي مو لجميل ينقله، لكن من يدري ينقله عن المعصوم مباشرة بواسطته فيكون مرسلا، إلا أن يدفع الاحتمال بأصالة العدم ولو وجد لذكره، يمكن تدفع هذا الاحتمال. هاي من جهة، من جهة الإشكال على الموقوفة، ومن جهة أن ما نقله هل هو عين كلام المعصوم أم أنه فهمه له، ما ندري. هذا سميناه اجتهاد، اجتهاد هو فهمه للنص، فما ندري أنه صح. مثل جميل ما يلقي الكلام على عواهنه، هذا متفقين عليه، لكنه ما دام لم ينسبه إلى غيره كما في المضمرات، فإذا ما ندري هل هو نقله بواسطة، وربما ترد عليه وتقول لي نلغي احتمال الواسطة بأصالة العدم. هل أنه نص كلام المعصوم هذا أم أنه فهم رآه؟ فتبقى مشكلة إذن في الروايات الموقوفة. هذا ملخص الكلام في الكبرى. أما إذا انتقلنا لا على صعيد الموارد والتطبيقات والصغريات، قلنا نعم قد يحل إشكال الواقف بوجود الحديث مسندا في موضع آخر أو مصدر آخر، قد يكون موقوفا في الكافي لكن تجده مسندا في التهذيب بالعكس أو بغيره، أو في نفس الكتاب لكن في موضع آخر، هاي يشق بطنها المرأة ويخرج الوليد إذا ماتت، هاي موجودة في كتاب الطهارة من قضية وتجده في كتاب الديات، فيمكن في موضع آخر يكون مسندا. وبهذا عالجنا إشكال الوقف في رواية ابن أذينة، لأن وجدناه في مصدر آخر مسندا. ممكن نعم قد يحل إشكال الوقف بوجود الحديث مسندا في موضع آخر أو مصدر آخر كالذي أثبتناه عن رواية ابن أذينة المتقدمة، هاي في الصفحة 12 من كتاب التلقيح الصناعي، أو يحصل الإطمئنان بأن هذا الحديث الموقوف هو من كلام الإمام عليه السلام كما في المقام. في المقام يحصل إطمئنان بأن كلام جميل هو من كلام الإمام سلام. لماذا؟ للقرائن التي ذكرها بعض الأعلام المعاصرين التي تقدمت ونضيف لها، ولأن بعض روايات الباب تصرح أن جميلا لا يجيب إلا عن حديث رواه عن المعصوم عليه السلام، ففي صحيحة ابن أبي عمير عنه عن جميل عن محمد بن مسلم وزرارة، سأله ابن أبي عمير لجميل: وهل للإبل أسنان معروفة محددة، أسنان الإبل التي في الدية؟ فقال جميل: نعم. إلى أن قال جميل بعد جوابه: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما عليهما السلام. بعض أصحابنا عنهما اللي هم قلنا محمد بن مسلم وزرارة. فإذا لاحظ جميل لما أجاب سأله ابن عمير: هذا كلام منك أم؟ قال: لا لا، مروي هذا الكلام، روى ذلك بعض أصحابنا عنهما عليهما السلام. إذن إشكال الوقف من ناحية الكبرى، نحن نعم نشكل على الأحاديث الموقوفة، لكن من ناحية الصغرى يعني في خصوص هذا الحديث الذي نحن فيه يبدو يمكن أن يعالج الوقف فيه. ولعله لهذا، لأن الوقف هنا لا يضر، نسب صاحب الدعائم مضمون رواية جميل إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله. لاحظ نسبها إلى جعفر بن محمد وهي بمضمون رواية جميل،
فكأنه سلم على أن رواية جميل هي عن الإمام الصادق عن المعصوم. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون، من أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الحلل الحلل، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا يكلف أحد ما ليس عنده. مضمون رواية جميل رواها ونسبها إلى الإمام الصادق عليه السلام، فكأنه يريد أن يقول هذا الوقف لا يضر برواية جميل. إذن هنا فد إشكال نستذكر ببعض الكلام الذي قلناه في أول البحث. قلنا أنه اتفق الأصحاب على أنه لا توجد رواية ذكرت الأصناف الستة، رواية واحدة ذكرت الأصناف الستة لا توجد، وإنما عرفت الستة من مجموع الروايات، هكذا قالوا صاحب الجواهر وصاحب الرياض وغيرهم، نقلنا في أول. زين، إذا كان صحيح الجميل عندكم صحيح ومروية عن المعصوم، صحيح الجميل ذكرت الستة، فما معنى كلامكم هذا؟ هل هذا تشكيك في أن رواية جميل التي هي صحيحة السند مروية عن المعصوم؟ هل هذا التشكيك ضمني؟ وإلا المفروض لماذا تقولون أنه لم ترد الستة في رواية واحدة؟ هاي صحيحة جميل ذكرت الستة في رواية واحدة، فهل هذا تشكيك ضمني بصدور صحيحة جميل عن المعصوم؟ ما أدري، أو لكم جواب آخر نسمعه. هذا إشكال أحببنا أن نذكره لأننا تذكرنا هنا هذا. ولكننا نقلنا عن جملة من الأساطين كسيد الرياض وصاحب الجواهر، قالوا أن الأصناف الستة لم ترد في رواية واحدة. هاي رواية جميل ذكرت الأصناف الستة، أين غابت عنكم؟ وهذا يعتبر تشكيكا ضمنيا في صدور صحيحة جميل عن المعصوم، وإلا فإنها اشتملت على الستة، وقد وصفها صاحب الجواهر قدس سره بالصحيحة، فلماذا تقولون لم ترد الستة في صحيحة واحدة؟ يمكن أن ندافع عنهم بشيء، بأنه هذه الستة بعناوينها ذكرت في هذه الرواية، لكن لم تذكر بتفاصيلها وأعدادها، فلم يقل فيها جميل أن الحلل 200 وأن وأن، فإنما قلنا لم تذكر الستة في رواية واحدة أي بتفاصيلها، وإلا بعناوينها نعم هي صحيحة جميل ذكرت الستة، لكن بتفاصيلها لم ترد، لأن هذه صحيحة جميل لم تذكر أن الحلل 200. يمكن أن يقولوا هكذا، ولعل صاحب الجواهر قال هكذا. اللهم إلا أن يريدوا حينما نفوا ورود الستة في رواية واحدة يريدوا عدم ذكرها بتفاصيل أعدادها. صح، لم تذكر صحيح الجميل أن الحلل 200. قال صاحب الجواهر قدس سره في موضع ما: وأما صحيح جميل بن دراج فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلل دون عددها، فيمكن أن يكون وجههم هذا، وإلا من حيث العناوين لا ستة ذكرت في صحيح الجميل، فلماذا تقولون لم ترد الستة في رواية واحدة؟ لكن طبعا يمكن أن يقال إذا سلموا بحجية دلالة الصحيح على الحلل فيتعين العدد بال200، ما يحتاج إلى ذكر، إن تقبلتوا دلالة بتمامية صحيح الجميل خلاص، ما دام قالت حلل هذا يكفي، لأن يتعين عدد الحلل بال200. لماذا؟ لعدم احتمال غيره وللإجماع عليه. إذن نذكر حتى نعرف إلى ماذا وصلنا. نحن نستدل الآن بالروايات على كون الحلل من أصناف الدية. الرواية الثانية صحيحة الجميل، قرأناها قلنا عليها إشكالان: إشكال أول من جهة السند وحلينا بشكل أو بآخر، الإشكال الثاني من حيث إهمالها عدد الحلل، ولو فرضنا أنها قالت أن الحلل من أصناف الدية، كم عدد الحلل؟ لم تذكرها هذه الرواية، فهي مشكلة أخرى. إذن باء بعد ألف الذي كان إشكال السند، باء إهمالها ذكر عدد الحلل كما في كلام صاحب الجواهر اللي الآن قرأنا. وأجاب بعض الأعلام المعاصرين قدس سره فقال: نعم لا تعين فيها لمقدار الحلل. صح، من هالجهة توجد مشكلة في صحيحة جميل أنها لم تذكر عدد الحلل، إلا أنه إذا ثبت أصل كونها من أصناف الدية، ما دام صححنا رواية جميل ودلالتها على كون الحلل من أصناف الدية، يثبت مقدارها أيضا بعدم احتمال غيره بعد تسالم العامة والخاصة عليه وكونه المناسب والمطابق في القيمة وقتئذ مع الأصناف الأخرى. هذا إذن حتى لو لم تذكره نقول نحن نستطيع أن نتمم دلالتها. أقول ذكرنا أن كل الأصول التي أوردت صحيحة ابن الحجاج ذكرت 100 حلة. لماذا نأتي إلى الاحتمالات ومرت صحيحة ابن الحجاج وذكرت 100 حلة؟ يعني التهذيب والاستبصار والفقيه والصدوق في المقنع أيضا، بحيث هو مختار الصدوق في المقنع أن الديان 100 حلة مو 200. وفي التهذيب بعض نسخ التهذيب أيضا 100، في بعض أخرى من نسخ التهذيب بعض آخر يقول 200، فكل المصادر تقول 100. فمن أين جاء هذا التعيين الحلل 200 وبهذه الاحتمالات؟ ذكرنا أن كل الأصول التي أوردت صحيحة ابن الحجاج ذكرت 100 حلة، وبه قال الشيخ الصدوق في المقنع، عدا بعض نسخ التهذيب على ما قيل في الرياض وفي غيره ففيها 100 حلة، وفي بعض آخر من نسخ التهذيب أصلا موجود الخيل بدل الحلل. فإذن من أين قولكم هذا بأنه ما دام ثبتنا أن الحلل من الدية إذن تتعين 200؟ من تتعين 200؟ كل الأصول ذكرت 100، وأصلا في بعض نسخ التهذيب ذكرت الخيل بدل الحلل، فمن أين تتعين الحلل 200؟ وأن عدد 200 ربما تسرب إلينا من فقه العامة، وإذا كان الدافع إلى قبول هذا العدد كما قال مطابقة القيمة، فهكذا استدل، فلتكن القيمة هي المعيار وليس العدد كما تقدم عن العلامة في المختلف بالدرس السابق، لما القاضي ابن البراج قال 100 حلة كل واحدة 5 دنانير، وآخر غيره قال 100 حلة لكن 10 دنانير، العلامة في المختلف قال لا بأس ما كفر، المهم مجموعين يصير 1000 دينار. إذن أنت تتحدث عن قيمة ولست تتحدث عن أصل مثبت ومحدد من أصناف الدية. فإذا رجعت من القيمة إذن بعد ماكو داعي للالتزام بعدد معين، إيش قد عدد من الحلل يساوي 1000 دينار نقبل به، وكأن الحلل ليست أصلا من أصناف الدية وإنما هي بديل لقيمة الإبل والدنانير. وعلى أي حال فإن الالتزام بهذا العدد من الحلل مشكل اليوم لنفس ما ذكرناه في الدراهم الفضية لانخفاض قيمتها بنحو لا يتسامح به العرف وتتنافى مع غرض الشارع فلا يجزي دفعها. هذا اللي انتهينا منه في آخر البحث السابق، بأن الدراهم الفضية وزن الفضة لا يجزي اليوم لانخفاض قيمته بشكل غير متعارف. نفس الكلام يأتي في الحلل، اليوم 100 حلة تساوي 1000 دينار ذهب، لا، دخلت الصناعة والمكائن وأصبحت الحلة زهيدة الثمن. لو 1000 حلة تعطي الآن ما تساوي قيمة 1000 دينار أو 100 من الإبل. فإذن الحلل المشمولة بالكلام الذي قلناه عن الدراهم. فبغض النظر عن هذا الكلام كله، حتى لو ثبتنا بأن الحلل من أصناف الدية كما أن الدراهم من أصناف الدية وقلنا أنها لا تجزي اليوم عن الدية، كذلك الحلل شيء. إذن تعريف للحلل بسيط للفقهاء هنا ذكروا، اتفق الفاتن، اتفق الفقهاء على أن الحلة ثوبان، وهو ما نص عليه أكثر أهل اللغة. قال أبو عبيد الهروي: الحلل برود اليمن، والحلة إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. وقال ابن الأثير في النهاية: الحلة واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. وفي العين: الحلة إزار ورداء، برد أو غيره، لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين. لذلك قال صاحب الجوهر قدس سره: ينبغي الاقتصار فيها على برود اليمن لأنه المتيقن، ونص عليه الفاضلان والشهيدان. هنا أيضا مناقشة مع ما احتمله محقق أردبيلي في مجمع الفائدة والبرال، لأنه كأنه اكتفى من الحلة ما يستر العورة، فرد لا، الحلة لا تصدق على مجرد ما يستر العورة، لا، لابد من صدق الثوب، وأن يكون ثوبان كما قلنا الآن، إزار ورداء. ثم إن المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفا، لا مجرد ما يستر العورة خاصة كما ربما يقال، وهكذا قال في الرياض. ومن هو هذا القائل؟ بحسب التتبع مجمع الفائدة والبرهان حقيقة الأردبيلي احتمله، قال: لا، هذا لا يكفي لفساده قطعا. الآن هذا الفرع الأول إذن، وهو كان في التحقيق في الدليل على كون الحلل من أصناف الدية، وانتهينا يمكن بشكل أشكال، لكن تبقى المشكلة بأن الحلل اليوم 100 حلة لا، قيمتها لا تضاهي القيمة المرجعية التي ذكر. الفرع الثاني الذي إن شاء الله نتحدث فيه: هل تختلف الدية بين أقسام القتل؟ أقسام القتل 3 نعلم: العمد، شبيه بالعمد، الخطأ المحض. تختلف الدية بين هذه الأقسام أم لا؟ اتفق الأصحاب على أن مقدار الدية لا تختلف بين قتل العمد وقسيميه، وهما شبه العمد والخطأ المحض، من حيث الأصناف 6 أو عدد كل صنف 1000 دينار، 100 من الإبل. وإنما تختلف من جهتين فيهما تغليظ على العمد، وهما أولا أسنان الإبل، بهذا تختلف العمد عن قسيميها، أولا أسنان الإبل، فإنها كلها من المسان في العمد إذا رضي ولي الدم بالدية، وإلا هو حقه القصاص، بدل القصاص. أما في الآخرين شبيه العمد والخطأ المحض، فهي على عدة أسنان اختلف فيها الفقهاء بحسب الروايات. فإذا دية العمد من حيث المبدأ، من حيث الأصناف، من حيث عدد كل صنف، هي كل أخريات، إنما تختلف أن فيها تغليظا دية العمد من جهة: أولا الأسنان فإنها كلها مسنة، بينما لا في القسمين الآخرين على مراحل عمرية متعددة، والمسنة ما أكملت 5 ودخلت 6، وتسمى ثنية أيضا لنبات ثنيتيها في هذا السن. هذا إذن الفرق الأول بين دية العمد وقسيميه أسنان الإبل. 2 مدة الأداء، فتؤدى في العمد خلال 1 سنة، وفي شبه العمد على 2، وفي الخطأ المحض على 3 سنين. هذا ذكروه واتفقوا عليه، ما من جديد هنا؟ نعم، الجديد الذي نريد أن نقوله هنا أنه: ألستم أيها المشهور، أو لا أقل من مشهور المتأخرين، تقولون بتخيير الجاني بين الأصناف 6؟ نعم، نقول بالتغيير. إذن حينئذ لا يبقى معنى لهذا التغليظ، لأن هذا التغليظ مختص في الإبل، خل جاني يدفع الدية من الأصناف الأخرى ويخلص من هذا التغليظ، فانتفت إذن مصلحة التغليظ. لا يبقى معنى وجه للتغليظ، لأن الجاني يستطيع أن يدفع من الأصناف الأخرى ويتخلص من قضية مسان الإبل، فعليش بعد خاص نفسنا نحن ونقول تغليظ في العمد وفيه إلى آخره. هذا نريد أن نثير الإشكال هنا ونحاول الإجابة عليه إن شاء الله تعالى. لكن التغليظ في الأسنان لا يبقى له معنى مع تخيير الجاني بين الأصناف الستة وجواز اختياره لأي منها وإن كان أقل قيمة من الإبل. ما هو جوابهم المشهور؟ لم يشيروا طبعا للإشكال حتى نسمع جواب، هم يذكرون هذا الذي اتفق، فنجيب أم نتركه لكم حتى تفكروا فيه وتساعدونا إن شاء الله في الجواب. خلينا نترك جوابنا طبعا، ولا هي ما عرض هذا الإشكال في كتب الأصحاب. إن شاء الله تعالى نترك السؤال لكم حتى تساعدونا في الجواب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على